عليه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. الآية، أول الآية تقدم الكلام عليه. قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست بديعا، ليس لي مثيل، بل سبق قبلي رسل كثير، ومحمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين، فلا وجه لتكذيبه لأنه لم يأتي بشيء مبتدع جديد، وإنما هو رسول قد خلت من قبله الرسل، فالتعجب من بعثته لا وجه له. وما دام أنه صادق وأنه جاء بالأدلة والبينات فلا وجه لتكذيبه واستبعاد أن يكون رسولا. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذه فيها قولان المفسرين. قول الأول أن المراد بقوله تعالى ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي في الدنيا، هل أخرج من بلدي أو أقتل أو أنتصر أو أم لا، فإنه لا يدري ماذا يفعل به، أي فيما يتعلق بأمر الدنيا. قال وأما أمر الآخرة فإنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة، لأن الله تعالى أرسله وأنزل عليه القرآن وبين له أن من أطاع الله وآمن به أنه في الجنة، ومن عصاه وأشرك به وكذب نبيه فهو في النار، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، فإذا كان يبشر المؤمنين بالجنة فكيف به هو عليه الصلاة والسلام. وهذا القول يروى عن الحسن رحمه الله، يقول هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فمعاذ الله ألا يدري ما يفعل به ربه جل وعلا، بل إنه يعلم أنه في الجنة. القول الثاني يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد به في الدنيا والآخرة، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي في الدنيا والآخرة، فإنه عبد عليه الصلاة والسلام يعبد ربه ولا يعلم الغيب إلا ما أعلمه ربه جل وعلا، فلا يدري هل يغفر الله له، هل يحاسبه، وكذلك فيما يتعلق بأمر الدنيا. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن جرير رحمه الله رجح القول الأول، وأن المراد به ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي في أمر الدنيا، ولكن الله أعلم. الظاهر أن الأرجح هو القول الثاني، وأنه يشمل الدنيا والآخرة، ودليل ذلك حديث أم العلاء رضي الله عنها الذي رواه البخاري في الصحيح، قالت اقتسم الأنصار المهاجرين فطار لنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فكان عندنا في بيتنا ثم مرض، فلما مات قلت يعني نفس أم العلاء، قالت شهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما أدراك أن الله أكرمه؟ قلت بأبي أنت يا رسول الله، إن لم يكرمه الله فمن يكرم؟ عثمان معروف من المؤمنين السابقين المهاجرين الأولين، ومن العباد أراد التبتل فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكان عابدا صالحا زاهدا رضي الله عنه. ورأت أم العلاء رضي الله عنها عبادته وصلاته وصيامه واجتهاده في العبادة، فقالت ما قالت، قالت شهادتي عليك بالسائب لقد أكرمك الله. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال وما أدراك أن الله أكرمه؟ قالت بأبي يا رسول الله، إن لم يكرمه الله فمن يكرم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. وواضح أن المراد ما يفعل بي، أي فيما يتعلق بأمر الآخرة، لأنه أنكر عليها شهادتها له بالجنة، فأنكر عليها ذلك، وبين عليه الصلاة والسلام أنه هو وهو رسول الله لا يدري ما يفعل به ربه، أي فيما يتعلق بأمر الآخرة. والحديث هو البخاري، لكن أصحاب القول الأول قالوا إنه جاء بلفظ آخر عند البخاري، وهو إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به، عاد الضمير إلى عثمان رضي الله عنه. وعلى هذا فليس بدلالة. لكن أولا أنه يتأكد من اللفظ الثاني الذي وقفت عليه صحيح البخاري اللي أعرف هو اللفظ الأول، ما أدري ما يفعل به، ذكره القرطبي في التفسير لكن يحتاج إلى مراجعة الصحيح تتبع. رجعت إلى الصحيح وجدت اللفظ المشهور ما أدري ما يفعل بي، لكن قد يكون موجود في رواية ثانية في موضع آخر في الصحيح. أولا أنه يتأكد من هذه اللفظة ما أدري ما يفعل به، فإن ثبتت فإنه يقال أنه جاءت بهذا وهذا، فلا وجه لتخطئة أحد اللفظين، هذا ورد في البخاري وهذا ورد في البخاري، فلا مانع أنه قال اللفظين جميعا، قال هذا وهذا، وليس هناك مرجح. يعني لو قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحد اللفظين إما أنه قال هذا أو هذا، فالترجيح أحدهما بدون دليل هذا فيه يعتبر تحكم، يرجح الإنسان بما يعتقد من المذهب، هذا لا يسلم إلا إن ذكروا مرجحا من جهة الرواية والكثرة وكونهم أحفظ وأضبط، هذا يراجع الصحيح يراجع طرق الحديث. ومما يدل على ترجيح هذا القول أنه يعم الدنيا والآخرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعة على دينك، وكان يخاف عليه الصلاة والسلام، فلما سئل قال وما يؤمنني إن قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن من شاء أقام من شاء أزاغ، فكان عليه الصلاة والسلام يخاف من زيغ القلب. وهو رسول الله، والله تعالى يقول لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فلا أدري ما يفعله، هل يغفر الله له، هل يدخل الجنة بغير حساب، هل يحاسبه، هل يعاقب على بعض الأشياء، لا أدري ما يفعل به على وجه التمام والكمال، وهذا لا مانع منه، بل هذا أحسن من جهة العبودية والتسليم والخوف من الله، تسليم وتفريض الأمور لله جل وعلا. ولذلك فإن مذهب السنة والجماعة أنه لا يشهد لمعين بجنة ولو كان من الصالحين، هذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لمعين بالجنة إلا من شهد له الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام، كالعشر المبشرين بالجنة وعبد الله بن سلام وأصحاب الشجرة قد رضي الله عن المؤمنين بأنه تحت الشجرة، أصحاب بدر ونحو ذلك، عكاشة بن محصن وثابت بن قيس وأمثال هؤلاء الذين شهد لهم الله تعالى أو شهد لهم نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، مهما كان صالحا فإنه لا يشهد له جزما. ولذلك أنكر على أم العلاء قال أما هو، قال عليه الصلاة والسلام أما هو فقد أتاه اليقين، يعني عثمان رضي الله عنه، أما هو فقد أتاه اليقين وإني لأرجو له الخير، أرجو له الخير. فهذا هو اللائق بتواضع النبي عليه الصلاة والسلام وخوفه من ربي جل وعلا، لكنه علم عليه الصلاة والسلام ما يفعل به ربه بعد أن أعلمه، كما جاء في سورة الفاتحة قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هذا في الآخرة، من في الدنيا من جهة الدين يتم له الدين ويغفر له في الآخرة، وينصرك الله نصرا عزيزا، هذا في الدنيا نصر الله تعالى نصرا عزيزا على قريش وغيرهم، وقد فعل جل وعلا ونصر نصرا عزيزا يوم الفتح. فعلم عليه الصلاة والسلام بعد أن أعلمه الله. لما نزلت هذه الآية في سورة الأحقاف ما أدري ما يفعل بي ولا بكم فرح بها المشركون كما ذكروا في التفسير، وقالوا كيف نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري ما يفعل به، يعني جعلها شبهة، كيف نتبعه وهو لا يدري هل يذهب إلى الجنة أو إلى النار، مدام هو لا يعرف أين سيذهب أو ماذا يفعل به هو، هل يدخل جنة أو نار، فكيف نتبعه، ففعلها شبهة فرحوا بها. فأنزل الله تعالى آية الفتح فرد الله على الكفار ما زعموا. وهذا ليس لهم مستمسك به، هذا غاية ما يكون من التواضع، وأنه عبد، وأنه ليس له من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء يا صبية بنت يا صبية عمة رسول الله سليني المال ما شئت فلا أغني عنك من الله شيئا، غاية ما يكون من التجرد والعبودية والخوف من الله وتفويض الأمر إليه جل وعلا. فلما نزلت آية الفتح قال بعض الصحابة هنيئا لك يا رسول الله فما لنا، فأنزل الله تعالى الآيات التي بعدها ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنه سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات إلى آخر الآيات. هذا هو الأقرب الله أعلم، وهو المرء عن عباس رضي الله عنهما، هذا هو الأقرب الله أعلم أنه أن الآية تشمل الدنيا والآخرة، وما أدري ما يفعل بكم بي ولا بكم أي في الدنيا والآخرة، تفويض كامل لله جل وعلا، وأن العبد مهما كان صالحا فإنه تحت مشيئة الله، ولكن الله تعالى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما سيفعل به وبالصحابة رضي الله عنه. نعم. المعين ما يشهد له إلا لو مات على الكفر يقينا، قال إنه كذا وكذا، قال كلمة الكفر ومات عليها، هذا يشهد له لأنه انتهى الأمر، يعني لازم يجب أن نعتقد أن من مات كافر أنه في النار، لكن لا نشهد المعين في حال الحياة لأن لا ندري ماذا يختم له، وكذلك من مات من الكفار لا نجزم لأننا لا ندري ما يقول، لعله أسلم في آخر لحظة كما فعل اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم في آخر لحظة وقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه الله من النار، فإذا قال كلمة الكفر سمعناه ومات عليها مباشرة يقال إنه في النار، يعني هذا لا شك فيه، لا بد أن نعتقد أن من مات كافرا أنه في النار، لكن المؤمن ما ندري حتى لو قال لا إله إلا الله مات ما نجزم له، سبحان الله يمكن يكون في دخن عنده شيء وكذا نرجو له ولكن لا نجزم تعذبا مع الله جل وعلا، يعني بعضهم يقول إنها ناس فصرح من ناس، وبعضهم يقول إنه خبر والأخبار لا تنسخ، لكن ما في إشكال أنه أخبره بشيء ثم أخبره بخبر آخر فتبين كان يجهل هذا الشيء فأعلم بالعاقبة، فسواء النسخ يعني في الغالب أنه يكون في الأحكام أنه يشرع هذا الحكم ثم ينسخ بحكم آخر، لكن هذا من باب الخبر، أخبره بأمر ثم أخبره بأمر آخر كسائر الأخبار، وإطلاق النسخ عليه من باب التجوز، مثل قل أترضون أن تكون ربع أهل الجنة ثم أخبر أنهم ثلث ثم أخبر أنهم نصف أهل الجنة ثم أخبر في حديث بريدة رضي الله عنه أنهم ثلث أهل الجنة، هذه ما يقال له نسخ، أنه ليس حكما ينسخ تعبد ينسخ، إنما هو خبر يخبر بكذا ثم يخبر بآخر، تسمية نسخ هذه لا مشاحة ولا الصلاح أمر صحيح. ثم قال جل وعلا إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذا أيضا مما يرجح القول الثاني هذا أنه في الدنيا والآخرة، قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني ما أنا إلا عبد أتبع الوحي، وليس معنى أنه لا وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ليس لأجل أنه عليه الصلاة والسلام ليس متبعا، يعني ما يقول هذا والله ما ندري يدخل الجنة ولا لا، لأنه عنده معاصي وعنده ذنوب وتقصير وتفريط، فنقول والله ما ندري يدخل الجنة ولا ما أدري ما يفعل به لأن عليه قوام وعليه كبائر وعليه كذا، لا بين أن هذا على سبيل التفويض الكامل لله والتأدب مع الله جل وعلا، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام متبع لما يوحى إليه، ليس عنده ابتداء ليس عنده مخالف وليس عنده عصيان، بل هو أكمل الناس إيمانا أعلمهم بالله وأخشاهم له، فهذا لا ينقص من قدره عليه الصلاة والسلام، بل زكاه جل وعلا وبين له وبين أنه متبع، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذا حصر، إن نافية ما أتبع إلا الوحي. وهذه شهادة للنبي عليه الصلاة والسلام من ربي جل وعلا أنه لا يخالف الوحي أبدا لا قليلا ولا كثيرا، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، يعني ما أمر الله به تمر وما نهاه عنه انتهى. ما هذا حصر، ما أتبع شيئا أبدا إلا الوحي في جميع أحوالي عليه الصلاة والسلام، وما أنا إلا نذير مبين، أي لا أزكي نفسي ولا أعلم الغيب ولا أعلم ما يتعلق بي ولا بكم لا من أمر الدنيا ولا الآخرة، إنما أنا نذير مبين لين الحال، ليس في حال لبس على منصف عاقل يريد الحق، بين النذارة بين الآيات واضح ليس فيه لبس وليس فيه شك. فهذه الآية ليست عذرا وليست حجة للكفار في ترك اتباعه عليه الصلاة والسلام، أنهم قالوا إنه ما دام أنه لا يدري ما يفعل به كيف نتبعه، هذا كلام باطل، بل هو نذير بين النذارة واضح جاء من الآيات ما يكفي لاتباعه. قل أرأيتم أي أخبروني إن كان من عند الله أي القرآن وكفرتم به أي أيها الكفار وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هذه فيها خلاف بين السلف من المفسرين في معناها، منهم من قالوا شهد شاهد من بني إسرائيل جعلها في عموم من آمن من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أي على مثل القرآن، يعني آمنوا بالتوراة والإنجيل وهي مماثلة للقرآن، فيها التوحيد والأخبار عن الله والأوامر والنواهي فهي مماثلة للقرآن، كله وحي كله من عند الله يدعو إلى التوحيد وطاعة الله جل وعلا وينهى عن الشرك والمعصية، فالقرآن والتوراة متماثلة. فآمن وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني آمن بكتابه وهو مثل القرآن، فآمن أي بكتابه واستكبرتم أي أنتم أيها العرب استكبرتم عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه تهييد لهم على الإيمان، يعني لما أرسل موسى وعيسى عليهم السلام إلى بني إسرائيل بالوحي آمنوا بما جاءهم، وأنتم لما جاءكم رسول بالوحي مثل ما جاء بني إسرائيل كفرتم، فإن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني معناه ألستم ظالمين، دل عليه السياق. هذا القول الأول، قالوا لأن الآية مكية، السورة كلها مكية. والقول الثاني أنه نزل في عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أصحاب القول الأول قالوا لا يمكن أن تكون نزلت في عبد الله بن سلام والآية مكية، وعبد الله بن سلام لم يسلم إلا في المدينة بعد الهجرة، فجعلوها في عموم من أسلم من بني إسرائيل كالنجاشي وأصحابه ونحو ذلك، إذن في من آمن من أهل الكتاب في مكة قبل الهجرة. وفي بعض من يقول فآمن بالقرآن، يعني على قول آمن بكتابه، من قال آمن بالقرآن، الآية فيها أقوال كثيرة. القول الثاني أن معنى الآية قل أرأيتم إن كان من عند الله أي القرآن وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنه ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه أنه قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل، فهذا نص صريح صحيح قول صحابي، والصحابي أعلم بنزول القرآن، فسعد بن وقاص رضي الله عنه يخبر أنها نزلت في عبد الله بن سلام. إذا قلنا أنها نزلت في عبد الله بن سلام يكون فيه إشكالان، الإشكال الأول كيف نزلت فيه وهي سورة مكية، والإشكال الثاني أنه قال فشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ولم يقل عليه. إذا قلنا أنه إسلام عبد الله لأنه آمن بالقرآن، فكأنه يتوقع أن يقال وشهد شاهد من بني إسرائيل عليه، ما قال على مثله، على مثله يعني على شيء آخر يماثله، والمراد أنه آمن بالقرآن لا بمثله، فكيف الجواب على هذين؟ أما الأول فهو سهل، الأول سهل، يقال إيش؟ إن الآية السورة مكية ولا يمنع أن تكون بعض الآيات مدنية، كان عليه الصلاة والسلام إذا نزلت الآية قل ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا، وهذا معروف يعني له نظائر كثيرة أن تكون السورة مكية وبعض الآيات ما نزلت إلا بعد الهجرة، هذا ما في إشكال. أنت تقول السورة نزلت في مكة وتأخرت هذه الآية ونزلت في عبد الله بن سلام بعد الهجرة، هذا جواب يعني سائغ والأمر سهل. فالإشكال الثاني وآمن فآمن وشهد شهادة من إسرائيل على مثله ولم يقل عليه خلق الله، هذا هو اللي يحتاج إلى جواب. فمن يجيب عن هذا الإيراد فآمن على مثله شهد شهادة من على مثله فآمن واستكبرتم، يعني هذا يقولون إنه المعروف في لغة العرب أنهم يقولون مثلك يفعل مثلك يفعل كذا، إذا أراد أن ينكر على شخص يقال له مثلك يفعل كذا، وش المراد؟ ها يعني أنت، قل هذه صلة تزال في الكلام ويراد به نفس الشخص، إذا قالوا ليس كمثله شيء سميع بصير، كمثله المثل هنا صلة يعني المعنى ليس مثله أو ليس نعم ليس مثله شيء، إذن يعني إجاب علينا أن هذه صلة يعبر بالصلة عن زائدة تأدبا مع القرآن، ولا المراد بها زائدة يعني من جهة اللفظ لكن ليس زائدة من جهة المعنى، فيعبر عنها بالصلة تأدبا مع القرآن، فيقال هذه الصلة والمراد فآمن وشهد شهادة من إسرائيل على مثله أي عليه، لكن هذه معروفة في لغة العرب يؤتى بها يراد نفس الشيء، قال مثل وهو يراد به نفس الشيء، لكن من يقول إنه آمن بكتابه هذا ما في إشكال، هذا جرى على اللفظ، قلنا إن هذا في تهييج وفي تعيير للعرب، كيف يليق بكم أن تتأخروا عن الإيمان بالقرآن وقد آمن بنو إسرائيل على مثله، أي آمنوا بالتوراة والإنجيل وهي مثل القرآن، على هذا القول ما في إشكال يكون على ظاهر اللفظ، لكن على القول الثاني لابد من هذا الجواب، قال مثل الصلة والمراد به فآمن وشاهد شهادة من إسرائيل عليه، أي آمن بالقرآن المراد بالقرآن، فآمن شهد أي أخبر أنه من عند الله ولم يكسب الشهادة فقط بل آمن، أنه شهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وأنه صادق، فآمن أي عبد الله بن سلام واستكبرتم، وهذا فيه ذم لهم، كيف يؤمن هذا الرجل بني إسرائيل والنبي عليه الصلاة والسلام عربي وأنتم قومه وأعلم الناس به تتركون الإيمان به ويؤمن به ذلك الرجل من بني إسرائيل، فهذا فيه يعني تعيير لهم وذم لهم على التأخر عن الإيمان مع أنهم أعلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن سلام لأنه منهم وعاش بينهم سنين طويلة، إن الله لا يهدي القوم الظالمين يعتقدون ألستم ظالمين أخبروني قل أرأيتم، إن هنا شرط إن كان من عند الله وكفرتم بجواب الشرط ألستم ظالمين، نعم إيه شل أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة، قال يأتي رجل أكل النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فبقيت فضلة، فقال عليه الصلاة والسلام يأتي رجل من أهل الجنة فيأكل هذه الفضلة، فجاء عبد الله بن سلام فأكلها، له رؤيا أنه رأى أنه ممسك بحلقة وتحته عمود فضرب العمود فخر، ويقول فلم أزل مستمسكا بها حتى أصبح، فقص على النبي عليه الصلاة والسلام وقال في هذه عروة الإيمان ولا تزال مستمسكا بها، الحديث في رواه مسلم، أيضاً على أن شهد له بالمجام، وكذلك الآية فآمنوا استكبرتم، قال سعد نزل وفيه نزل قوله تعالى وشهد شاهد، والصحابي إذا قال إن الآية نزلت في كذا فهو حجة لأنه أعلم بنزول الآيات، إذا ذكر سبب نزول فهو حجة، كذلك. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا في حقهم لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا القائلون به القرآن فسيقولون هذا القرآن إفك كذب قديم، ومن قبله القرآن كتاب موسى التوراة إماما ورحمة للمؤمنين به حالان، وهذا القرآن كتاب مصدق للكتب قبله لسانا عربيا حال من الضمير في مصدق لينذر الذين ظلموا مشركي مكة، وهو بشرى للمحسنين المؤمنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الطاعة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها حال جزاء منصوب على المصدر بفعله المقدر، أي يجزون بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي قراءة إحسانا، أي أمرناه أن يحسن إليهما، فنصب إحسانا على المصدر بفعله المقدر. ومثله حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها على مشقة، وحمله وفصاله من الرضاع 30 شهرا، 6 أشهر أقل مدة الحمل والباقي أكثر مدة الرضاع، وقيل إن حملت به 6 أو 9 أرضعته الباقي حتى غاية لجملة مقدرة، أي وعاش حتى إذا بلغ أشده هو كمال قوته وعقله ورأيه، أقله 33 سنة أو 30، وبلغ 40 سنة أي تمامها وهو أكثر الأشد. قال رب إلى أخيه، نزل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما بلغ 40 سنة بعد 2 سنين من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، آمن به ثم آمن أبواه ثم ابنه عبد الرحمن، وابن عبد الرحمن أبو عتيق: أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي وهي التوحيد، وأن أعمل صالحا ترضاه، فأعتق 9 من المؤمنين يعذبون في الله، وأصلح لي في ذريتي فكلهم مؤمنون، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك، أي قائل هذا القول أبو بكر وغيره رضي الله عنه، الذين نتقبل عنهم أحسن بمعنى حسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة حال، أي كائنين في جملتهم وعد الصدق الذي كانوا يوعدون في قوله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. والذي قال لوالديه، وفي قراءة بالإدغام أريد به الجنس، أف بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدر، أي مثلا وقبحا: لكما أتضجر منكما أتعدانني. وفي قراءة بالإدغام: أن أخرج من القبر. وقد خلت القرون الأمم من قبلي ولم تخرج من القبور، وهما يستغيثان الله يسألانه الغوث برجوعه، ويقولان: إن لم ترجع ويلك، أي هلاكك بمعنى هلكت، آمن بالبعث، إن وعد الله حق. فيقول: ما هذا، أي القول بالبعث، إلا أساطير الأولين أكاذيبهم، أولئك الذين حق وجب عليهم القول في العذاب في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل من جنس المؤمن والكافر درجات، فدرجات المؤمنين في الجنة عالية، ودرجات الكافرين في النار سافلة، مما عملوا أي المؤمنون من الطاعات والكافرون من المعاصي. وليوفيهم أي الله، وفي قراءة بالنون أعمالهم أي جزاءها وهم لا يظلمون شيئا، ينقص للمؤمنين ويزاد للكافرين، ويوم يعرض الذين كفروا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. يقول جل وعلا: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذه شبهة الحامل لها الكبر، الحامل لها الكبر والعجب بالنفس، وهذا من الأجواء خطيرة شديدة الخطر. هؤلاء المشركون معجبون بأنفسهم، اغتروا بما أعطاهم الله تعالى وفضلهم به في الدنيا من المال والجاه، فظنوا أن الآخرة كذلك، وأن الله تعالى ما أعطاهم إلا لكرامتهم عليه، فصاروا يقصون أمر الآخرة على أمر الدنيا، وأخطوا في هذا خطأ عظيما. وقال الذين كفروا وهم السادة والأغنياء للذين آمنوا، أي في حق الذين آمنوا، يعني ما قالوا يخاطبونهم مخاطبة، لا، قال الذين كفروا للذين آمنوا أي في شأن الذين آمنوا وفي حقهم، لو كان أي الإسلام خيرا ما سبقونا إليه، يعني لسبقناهم نحن. فهم يحتقرون بلالا وصهيبا وخبابا نحو هؤلاء من المستضعفين، ويقولون نحن الأشراف، نحن الأسياد والأغنياء، فلو كان الإسلام خيرا لهدانا الله له مثل ما أعطانا الأموال وأعطانا الجاه. لكن لا شك أن هذا من أخطأ أو من أبعد ما يكون من القياس. وإذ لم يهتدوا به أي القرآن فسيقولون هذا إفك قديم، يعني لا، ليس عندهم دليل ولا بينة، وإنما هو العناد. إذ لم يهتدوا به، حيث إنه لم يهتدي صار يسبه من أجل أن يبرر لنفسه، لأنه يعني لا يمكن يقول القرآن حق وهو على ضلال. وإذا يهتدي بعض الناس والعياذ بالله إذا مثلا لم يوفق للسلوك طريق الصواب صار يعيبه بدون حجة وبدون برهان، ويكون بهذا والعياذ بالله جمع بين خطأين. إذا لم يهتدي قال إيه هذا، هؤلاء المتدمسون، هؤلاء المشددون، هؤلاء المتطرفون، صار يعيب الصالحين ويعيب مسلكهم وطريقتهم أنها صحيحة وحق يلمزهم، لأنه لم يتبع طريقهم حتى يبرر لنفسه. هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان أن يجمع بين هاتين الرزيتين. لكن تجد الذي يعترف بالنقص والتقصير أنه يعني حري أن يوفق ويهدى، يقول والله مثلا هؤلاء ما شاء الله هؤلاء صالحون وكذا ونحن مقصرون، نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. هذا يرتكب خطأ واحدا، ما سلك طريق الحق، لكنه يثني عليه ويشهد لأهله بالصلاح والخير ويعترف بتقصيره، هذا حري أن يهدى وأن يوفق. لكن الذي يعيب الخير والحق لأنه لم يسلكه هذا معاند والعياذ بالله، وحري به أن يخذل. إفك يعني كذب قديم أي موجود، يعني لم يأتي بمحمد عليه الصلاة والسلام جديدا من السماء، وإنما هو موجود من قديم، لكنه تعلمه من كتب الأولين، صار يقرأ هنا ويتعلم، فهمون ما يتعلم من النصراني الحداد اللي كان في مكة، وأنه أخذه من كتب اليهود والنصارى والسابقين، وهذا لا شك أنه بهتان. ومن قبله أي قبل القرآن كتاب موسى إماما ورحمة، يعني هذا القرآن ليس مبتدعا، أنزل الله تعالى قبله كتابا عظيما وهو التوراة. التوراة هي أعظم الكتب المنزلة قبل القرآن، أعظم كتاب أنزله الله تعالى قبل القرآن فيما مضى التوراة، كتب الله تعالى بيده، ومدح الله تعالى التوراة في كثير من آيات القرآن. فالتوراة هي أعظم كتاب أنزله الله تعالى قبل القرآن، ومن قبل كتاب موسى إمام ورحمة. وغالبا تذكر التوراة ولا يذكر الإنجيل معها، لماذا؟ لأن التوراة هي الأصل، والإنجيل فيه تخفيف، فيه نسخ لبعض الأشياء. قال عيسى عليه السلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، هذا الأصل، تصديق التوراة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هذا الذي جاء به عيسى عليه السلام، أقر التوراة في الغالب ولكنه خفف عنهم بعض الأشياء، وضع عنهم بعض الأصغر، ليست كلها. الذي وضعها كاملا محمد عليه الصلاة والسلام، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. أما عيسى فإنه أحل بعض الأشياء المحرمة، وإلا فالأصل التوراة. إماما أن يؤتم به، فإن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فالتوراة هدى ونور، إمام ورحمة من الله جل وعلا، مع ما فيها من الأصار والأغلال إلا أنها رحمة، لأن من سلك ومن تبعها ولو كان فيها ما فيها من الشدة لكنها تؤدي به إلى جنة النعيم، فهي رحمة ولو كان فيها بعض الشدة. وهذا كتاب مصدق، أي القرآن يصدق ما قبله. هذا من أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه، أنه يصدق الكتب التي قبله، ولو كان كذابا مدعيا للنبوة لجاء كلامه مناقضا تمام المناقضة للأنبياء السابقين، لأنه يكذب يفتري وليس على علم بالكتب السابقة وليس من المهتدين والمتبعين للوحي والحق. هذا كذاب دعي يأتي بكلام من عندي مختلق، فلا يمكن أن يوافق الوحي، لأن الوحي عدل وحق ونور وصدق وهدى، وهذا كذاب خبيث، فلا يمكن أن يخرج الحق والنور من جوف كذاب من أخبث الناس. فلا شك أنه سيأتي بالكذب والافتراء والشرك والظلم، وهذا واضح لكل عاقل. فإذا تكلم كذاب عرف من أول ما يتكلم، لأنه لا يأتي إلا بكذب وباطل. وأما الصادق فإنه يأتي بكلام يوافق عدل في حق والنور، يوافق ما أتت به الرسل. ولذلك أهل الكتاب يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، بمجرد ما يسمع ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام يعرف من ساعته أنه صادق، كما حصل للنجاشي، فإنه لما سمع القرآن بكى وبكى بطارقته وأخذ عودا من الأرض وقال إن هذا القرآن أو ما جاء به صاحبكم لا يخرج عن مجاعيس ولا بقدر هذا، وأخذ قشة صغيرة من الأرض، علم يقينا في الحال أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق بمجرد ما سمع القرآن، مع أنهم أرادوا يعني قرأ عليه يعني طلبوا من المسلمين أن يقرأوا ما يتعلق بعيسى مما يصادم عقيدة النصارى المحرفة، من أجل أن يثيروا النجاشي على المسلمين كما فعله عمرو بن العاص قبل إسلامه. فحتى لما قرأوا عليه صدر سورة مريم بكى النجاشي، بكى البطارقة، وهو شهد للقرآن أنه حق، لأنه وافق ما جاء به عيسى عليه السلام. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، حال يعني حال كونه لسانا عربيا، اللسان معناه اللغة وليس هو اللسان المعروف، إنما يطلق اللسان استرناه بلسانك يعني بلغتك وهي العربية، لسانا أي لغة عربية، لينذر الذين ظلموا بشرى المحسنين. وهذا نعمة، هذه من أعظم النعم على العرب أن يأتي القرآن بلغتهم التي يعرفونها، فتبين لهم وتجلى لهم عظمة القرآن وفصاحته وبلاغته، ولو كانوا عجما لما تبينت لهم هذه الآية العظيمة، لسان العربي لينذر الذين ظلموا بالشرك وبشرى للمحسنين. وكلما جاء الإحسان في القرآن فهو يفسر بما جاء في حديث جبريل عليه السلام، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا جاء الإحسان في أي موضع من القرآن فالمراد به ما فسره به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا تلخيص للدين في هذه الكلمات المعدودة. إن الذين قالوا ربنا الله، هذا هو الإيمان والتوحيد ونبذ الشرك، ثم استقاموا أي أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات، هنا تم الدين، لأن الدين لا يقوم إلا على ذين الأساسين العظيمين، التوحيد نبذ الشرك والعمل الصالح، فمن عمل على غير أساس من التوحيد لم يقبل عمله مهما عمل، ومن وحد ونبذ الشرك ولم يعمل فإنه لن يقبل منه، لا بد أن يأتي بالدين اعتقادا وعملا. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي كما جاء في صحيح مسلم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو قال غيرك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. جمع له الدين كله بهذه الكلمات المعدودة. وهكذا وصايا النبي عليه الصلاة والسلام من تأملها علم أنها منتزعة من القرآن، لأنه عليه الصلاة والسلام نزل القرآن على قلبه، والنبي عليه الصلاة والسلام نزل على القرآن وهو أعلم الناس به، وانتزج القرآن بدمه ولحمه، فهو عليه الصلاة والسلام يمتثل القرآن قولا وعملا وتعليما. فإذا تأملت وصايا النبي عليه الصلاة والسلام تجدها مأخوذة من القرآن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مرت معنى الحكمة من المخالفة في الأفعال أو في السياق بين الخوف والحزن. قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في فرق بين لا خوف ولا هم يحزنون. لا خوف ولا هم يحزنون يعني ما قال لا يخافون ولا يحزنون، أو ما قال لا خوف عليهم ولا حزن، نوع بين يعني غاير بين في السياق بين الخوف والحزن. وذكر الجواب على هذا وهو مفهوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لا خوف عليهم يعني إيش؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيهما أبلغ في النفي؟ لا خوف نفي الخوف ولا نفي الحزن؟ نفي الحزن أبلغ. هنا قال لا خوف عليهم، ما قال لا يخافون، يعني معناه أنهم قد يخافون لكن لا خوف عليهم في الحقيقة، يعني ما يقع عليهم الخوف الحقيقي، لكنهم يخافون، يخافون لكمال إيمانهم وحتى يأتيه الأمان. فهو من شدة تعظيم لله ومعرفته بخطر ذلك اليوم يوم القيامة فإنه يخاف. أول ما يبعث الناس ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فالجميع يحصل له الخوف، يحصل له الخوف، لكن لا خوف عليهم في الحقيقة والواقع، أنه لا خوف عليهم يخافون لكن لا يحصل أو لا يحل بهم الشيء الذي خافوا منه. أما الحزن فهو منفي تماما، لأن الخوف يكون من أمر مستقبل فيمكن أن يحصل، يخاف من أمر مستقبل لكن الله ينجيه. أما الحزن فإنه لا يكون إلا من أمر قد وقع ومضى، فالحزن منفي لأنه لا يقع بهم شر أصلا، فكيف يحزنون والشر لا يقع بهم؟ فلا خوف عليهم، يمكن أن يخافون لكن ليس عليهم خوف حقيقي. وأما الحزن فإنه منفي تماما، لا يحزنون لأن السوء لا يقع بهم أصلا. أولئك المذكورون أصحاب الجنة خالدين فيها، نسأل الله جل وعلا يجعلنا منهم. أولئك أصحاب الجنة أي هم أهلها، وأكدوا بقول خالدين فيها، وهذا موافق للفطرة التي فطر الله عليها الإنسان. الله تعالى فطر الإنسان محبا للحياة ولا يسأم منها أبدا، هذه فطرته، خلق الله هكذا يحب الحياة مهما عاش فإنه لا يسأم الحياة. ولا شك أن الحياة كمال ونعيم وخير، الحياة الطيبة، فالله تعالى يعني يثيب أو يجازي الإنسان بالشيء الذي يتناسب مع فطرته. فالله تعالى خلق الجنة للبقاء وكذلك أهل النار، لكن هؤلاء في تمام النعيم وأولئك في شدة الجحيم والعياذ بالله. فلا شك أن هذا الوصف مما يطمئن المؤمن ويفرحه، لأنه قد يخاف على هذا النعيم إذا علم عظم هذا النعيم وفضله، يساوره الخوف والقلق على زواله، فيأتيه الأمان والاطمئنان أنه خالد، أنه خالد في هذا النعيم لا يفارقه أبدا. وينادي منادي أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبصروا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا. فيؤمنهم الله تعالى من زوال النعيم أو ما ينغصه من الهرم أو من المرض، الموت أو الهرم والمرض أو الحزن والشقاء. ثم قال يدل على وصين الإنسان خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، أي جزاهم الله تعالى بما كانوا، الباء سببية وليست للعوض، لأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله لكنه بسبب العمل، جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، الوصية هي الأمر على سبيل التحضير والتأكيد، وقال أمر بكذا أو وصاه بكذا، الوصية فيها معنى التأكيد، الأمر المؤكد يطلق عليه وصية، أي أمره أمرا مؤكدا. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، جمع بين الوالدين بعد أن ذكر حقه جل وعلا، فن بحق الوالدين جمعهما أولا ثم أفرد الأم بمزيد من الحق لما تحملته من العناء، والغنم بالغرب، كما أنها تعبت أكثر من الأب فحقها أعظم من الأب، والله تعالى حكم عدل لا أظلم أحدا من عباده. حملته إحسانا، هذا مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره، وصينا الإنسان أن يحسن بوالديه إحسانا. حملته أمه كرها ووضعته كرها، بين جل وعلا أن الحمل فيه شدة وصعوبة من أول إلى آخر، أوله ما يسمى بالوحم وشدة على الأم في أول الحمل، ثم الثقل في آخره، ولما أثقلت دعوة الله، ثم معاناة الوضع الطلق والوضع، ثم الرضاع والحضانة، وهكذا لا تزال تتعب مع هذا الولد ما عاش وعاشت، فحقه عظيم لأن تعبها أكثر من الأب. حملت أمه كرها، أي كارهة لهذا التعب، وليس المقصود أنها تكره الحمل، لا، الأم أشك أنها تفرح بالحمل وتحب أن تحمل وأن تلد، لكن كره أي تكره هذه المتاعب التي تحصل لها، ليس المقصود كره ذات يعني الولد المحمول، لكن حملته كرها أي تكره ما تلاقيه من التعب والمرض في بسبب الحمل. وحمله فصاله 30 شهرا، هذا استدل به علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. هذه الآية مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، حولان 24 شهرا، ويبقى من 30 6، هذا أقل مدة الحمل. وحمل وفصاله 30 شهرا، فإن زاد الحمل إلى 9 وهو الغالب، ويكون الحمل والرضاعة أكثر، لأن الله تعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين ثم أكدها بكاملين، فمن كان حملها 6 أشهر انطبقت عليها الآية، الحمل والرضاع 30، ومن حملت 9 أشهر صار الحمل والرضاعة 33، وليس معارض الآية، لأن الآية يعني أتي بها ليفهم منها أن الحمل قد يكون 6 أشهر، وهذا ما يستفيد منه الناس، وبنى عليه الفقهاء أحكاما معروفة فيما يتعلق بهذا الباب، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، بداية الأشد قالوا فيه 30، بعضهم قال 33 سنة بداية الأشد، ثم يبلغ تمام الأشد في 40، حتى إذا بلغ أشده أي بعد 30 وبلغ يعني تمام الأشد وهو 40 سنة، قال ربي أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، لأن النعمة على الوالدين نعمة على الأولاد من جهة الدين والدنيا، وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، الغالب أنه يكون عنده ذرية إذا بلغ 40 يكون قد رزق الله تعالى ذرية في الغالب، إني تمت إليك وإني من المسلمين. هذه الآية يعني إذا قيل نزلت في أبي بكر معناها أنها تنطبق عليه، ولكن هي عامة لكل من كان هذا وصف له، وليست يعني خاصة بأحد من الناس. قوله تعالى وصينا الإنسان بوالديه، حملت أمه، إلى قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هذا يعني معناه الإنسان بحيثه، ليس المراد به شخص معين. بدليل قوله تعالى بعد ذلك أولئك الذين تغوا، أولئك ضمير جمع، هذا يدل على أن المراد به الجنس وهو جماعة وليس المراد به شخص واحد. أولئك أي الموصوفون بهذه الصفات الجميلة من البرد والإحسان ومن التوبة والدعاء الشكر الله جل وعلا والدعاء للذرية في الصلاح. قوله تعالى قبل ذلك ونعمل الصالح أن ترضاه وأصلح لي في ذريتي. بعض المفسرين تكلم عن قوله في، ما قال تعالى وأصلح لي ذريتي، لأنه ممكن قالوا أصلح لي ذريتي، لكن جاء في ذريتي، قالوا في ذريتي هذه مبالغة، يعني كأن وراد أن يستقر الصلاح في ذريته فلا يخرج منهم، يعني قد استقر في كذا، في ظرف، في ظرفية، كأنه يعني دعا دعاء في مبالغة، يعني يستقر الصلاح في ذريتي فلا يخرج منهم. أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهذا هو الذي ينبغي للعاقل، أنه إذا بلغ 40 سنة أن يراجع نفسه وأن يقلع عن بعض السفاسف وبعض الأخطاء وبعض الأشياء التي لا تليق، لأنه بلغ كمال الأشد، ليس بعد 40 تمام عقل، من لم يعقل في 40 فلا يرجى له أن يعقل بعد ذلك إلا إن شاء الله، لأنه ذهب عنه الصبا والشباب والطيش ونضج وضعفت القوى، خفت بعض الشيء، لأن الشباب يكون عنده قوة وهيجان في القوى البدنية وضعف في العقل لم يتم. إذا وصل 40 بالعكس العقل نضج تماما والقوى بدأت تنزل، بدأت تقل شيئا فشيئا، فهنا وصل إلى حد التعقل والتوازن والنظر في عواقب الأمور. فمن لم يعقل هنا فإنه يخشى عليه، وذلك قال عليه الصلاة والسلام شدد النكير على من زنى بعد أن شمطه الشيء، والغالب أنه إذا وصل 40 قد شمطه الشيء لا شك، هذا هو الغالب. ولا عبرة بمن شذ، قال ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، مشيمط زان، ما قال أشمط، قال أشيمط، يعني تحقيرا له، صغره تحقيرا له، أنه لا يليق به أن يزني بعد أن وصل إلى هذا السن. هذا يعني يدل على الإنسان إذا وصل 40 أنه يحذر انتبه ويتعقل ويترك بعض الأشياء، الأخطاء والمعاصي والذنوب، يحاسب نفسه ويستعد للقاء الله جل وعلا. كان السلف إذا وصل 40 تركوا أمر الدنيا، تفرغوا للعبادة، لكن على كل حال الإنسان يفعل ما يتيسر له. لكن ينبغي أن 40 لا تمر هكذا، ينتبه للأربعين ويحسب له حسابا ويستعد. فبلغ 40 لابد أن يظهر عليه أمرات العقل والتروي والعبادة والطاعة والصلاح، ترك بعض الأشياء التي إما تكون حراما أو على الأقل تكون من اللهو وإن كان مباحا لكنه لهو لا حدث إليه ولا فائدة منه، ويجد ويجتهد ويستعد لقاء الله جل وعلا. صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أحسن يعني حسن مقابل السيء، وليس المراد أن يتقبل الأحسن فقط ويترك الحسن، لا، يقبل أحسن ما عملوا، أن ما عملوا فيه أحسن وأسوأ، في حسنات وسيئات، فالله تعالى عاملهم أحسن معاملة وهو الكريم جل وعلا. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن، أي القسم الحسن من الطاعات والأعمال الصالحة، ونتجاوز عن سيئاتهم. مهما كان الإنسان صالحا لابد أن يكون عنده شيء من السيئات، ولابد لا شك في ذلك. الله تعالى إذا كان الشخص الغالب عليه الخير والصلاح والعقل والبر والإحسان فالله سبحانه وتعالى يتقبل حسناته ويتجاوز عن سيئاته. الحكم للأغلب. والماء إذا كثر لم يحمل الخبث، إذا كثر الخير عند الشخص فإنه يدفع الخبث، خبث الذنوب والمعاصي يدفعها كثرة الخير والصلاح الذي فيه. أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، أي مع أصحاب الجنة. وذكر الله تعالى الجليس لأنه أنيس، فالله تعالى أكرمهم بهذين الأمرين العظيمين، أنه يثيبهم ويكفر عن سيئاتهم ويدخلهم في الصالحين. الله تعالى يقول إذا النفوس زوجت، الصالح مع الصالحين والخبيث والشرير مع الأشرار. وهذا عذاب، هذا نعيم وهذا عذاب. كل إنسان يجتمع مع الطيبين هذا نعيم بحد ذاته، يلتقي بالأنبياء، يلتقي بالشهداء، بالصالحين، بالعلماء، بالأتقياء، هذا إكرام ونعيم سرور. وكون إنسان يحشر مع الخبثاء كفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وبجهل، فهذا لا شك أنه من الشقاوة ومن العذاب والعياذ بالله. في أصحاب الجنة وعد الصدق، قال وعد الصدق من باب إضافة الشيء إلى صفته، هذا على قول بعض أهل اللغة. والقول الثاني أنهم يعني المذهب الثاني أنهم يقدرون محذوفا وعد القول الصدق، يقول مسجد الجامع مثلا، يقول مسجد المكان الجامع، ومكر السيئات أي مكر المكرات السيئات، أو لأن مشهورة لأهل اللغة. منهم من يقول أنه ليس هناك محذوف لا حذف ولا تقدير، أنه من باب إضافة الشيء إلى صفته، يجوز إضافة الشيء إلى صفته، وهذا هو الأقرب. إذا تعارض أقوال أهل اللغة يؤخذ بالذي القول السهل الذي ليس فيه حذف ولا تقدير، لأن الأصل عدمه. إذا كان يسوغ وفيه قول على بهذا فإنه هو الأصل، الأصل أن يؤخذ بالقول الذي ليس فيه تقدير حذف ولا تقدير. وعد الصدق أي الوعد الصادق، هذا ما وعد الصدق أي الوعد الصادق الذي كانوا يوعدون. والله سبحانه وتعالى يؤكد هذا الأمر كثيرا في القرآن، مع أنه صادق جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن يؤكده بمؤكدات كثيرة لئلا يستوحش الإنسان ويتردد في العمل، لأنه سيقابل أعمالا عظام كبار، سيواجه الفتن يواجه ويقوم بأعمال عظيمة ويترك الشرك ويترك المعاصي والذنوب، ويهيئ حياته كلها على هذا الأمر الدين واتباع أمر الله جل وعلا. إذا كان عنده شيء من التردد ضعف، إذا لم يستجمع قواه ويعزم عزما كاملا ضعف وفشل وتفرق عليه أمره. فالذي يجعله يقدم ويصمم ويعزم تماما هو تمام ثقتي بوعد الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا لا يخلف الميعاد، وأن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. وذلك يكتب القرآن هذا التأمين والتطمين للعاملين، أن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، وأنه لا يضيع أجر من أحسن عمل، من أجل أن يصمم العبد ويعزم ولا يتردد لحظة واحدة. نسأل الله جل وعلا أن يسرنا لليسرى وأن يجنبنا العسرى وأن يتوفانا غراضا عنا، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.